بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على مائدة القرآن في روضة من رياض الجنة إن شاء الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. إن أعظم ما تعمر به المجالس وتشغل به الأوقات هو مدارسة كتاب الله عز وجل تلاوة وحفظا وتفقها وتدبرا. والحديث عن القرآن الكريم حديث ذو شجون، فهو حديث عن سر قوتنا ومصدر عزنا وشرفنا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ولهذا الشرف تبعة وتكاليف، فإن الغنم بالغرم كما قالوا. ولقد ربط الله عز وجل بين عزنا وقوتنا وتمسكنا بهذا الدين وبأحكام القرآن الكريم احتكاما وتحكيما والتزاما وتطبيقا. وأصبحت سنة ذات علاقة طردية أنه بقدر تمسكنا بهذا القرآن وبأحكامه بقدر قوتنا وهيبة الأعداء منا والعكس الصحيح. وللأسف تفطن أعداء الإسلام إلى هذه البدهية في حين غفل عنها وجهلها أو تجاهلها بعض أبناء هذه الأمة. لقد سجل القرآن الكريم في أول السور نزولا، سورة فصلت من أول ما نزل من القرآن الكريم، سجل الله عز وجل فيها هذا التفطن لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهذه الآية بمنطوقها وبمفهومها تدل على أن القوم قد أدركوا أن سر قوة هذه الأمة في هذا الدين الذي سره وجوهره هو هذا القرآن الكريم. ولما أدركوا ذلك راحوا يتصرفون بحسب ما ذكرته الآية: والغوا فيه لعلكم تغلبون. فراحوا يلغون في القرآن الكريم مستخدمين كل أساليب التشويش والتشكيك الحسية والمعنوية للتوهين من شأن هذا الدين وللطعن في هذا الدين. المعنوية باتهام صاحب الدعوة بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه مجنون، والطعن في الدعوة بأنها سحر وكهانة وإفك مفترى وأساطير الأولين. أو الأساليب الحسية بالتشويش عند تلاوة القرآن الكريم بالتصفيق والتصفير والغناء، أو ما كان قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا تصفيقا وتصفيرا، أو ما كان يفعله النضر بن الحارث، كان صاحب أسفار فكان يسافر إلى بلاد الأعاجم ويجلب قصصهم وأساطيرهم، ثم يجلس في طريق الزاهدين لسماع القرآن ويقول: إن محمد صلى الله عليه وسلم يحدثكم حديث عاد وثمود وأنا أحدثكم حديث رستم والسنديار، فيستملحون كلامه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قابل يهود فسخروا علمهم اليقيني برسول الله صلى الله عليه وسلم لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا فيما حذروا منه: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، فكانوا أول الكفار بهذا القرآن. سخروا علمهم بخبث وجهال الطعن في القرآن، فزعموا أن هذا الرسول ليس هو الرسول الموعود. الذين قالوا: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، مو هذا هو الرسول. أثاروا مشكلات وشبهات حول نسخ بعض الآيات. إذا كان أولئك شككوا في القرآن بسذاجة وبأساليب بدائية كفار قريش، هؤلاء لا، سخروا علمهم اليقين وبهروا الناس بما يثيرونه من شبهات. لأن هذه القضية مثلا قضية الناس التي يثيرونها، حتى بعض المسلمين قد تكون عندهم فيها شبهة، فكانوا يقولون انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم إنه يأمر أصحابه بأمر ثم يأمرهم بخلافه غدا، ويقول أمرنا اليوم ثم يرجع عنه غدا. والله ما هذا بكلام الله، إنما هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. أسلوب أخبث من هذا، وهو الدخول في دين الله عز وجل ثم الخروج عنه، أي التلاعب بدين الله عز وجل. إن هذا الأسلوب يوقع الناس ضعاف القلوب في نوع من البلبلة والاضطراب. ولذلك كان عاقبة الارتداد عن دين الله وحده ماذا؟ القتل، لأنه نوع من التلاعب بدين الله عز وجل. هذا ما عمد إليه أحبار يهود. ذكر الحسن البصري والسدي رحمهم الله أن 12 حبرا من أحبار يهود، أن 12 حبرا من أحبار يهود قالوا ادخلوا في دين محمد باللسان دون الاعتقاد أول النهار، واكفروا آخره، ثم قولوا لقد نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا أن محمد ليس بشيء وأنه ليس بذلك الرسول الموعود، فيقولون هؤلاء أهل الكتاب الأول فيرتدون على أدبارهم ويتركون دينهم. كان الله عز وجل يحوط رسوله بالعناية، فأنزل الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، ثم ذكر لنا الخطة الماكرة والخبيثة. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وفي العصر الحديث أيضا صرح منصروهم ومفكروهم وزعماؤهم أن العائق أمام النصارى وأمام الكفرة هو هذا القرآن، لا يستطيعون أن يستعبدوا بعد أن استعمروا الأراضي ما دام أن هذا القرآن بأيدي المسلمين. صرح بذلك جيلال جستون وكذلك دولوب والحاكم الفرنسي على الجزائر بمناسبة مرور 100 عام، خرج ليقول إننا لن ننتصر على الجزائريين. ليش؟ يقول ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون بالعربية فيجب أن نقتلع اللسان العربي من ألسنتهم ونزيل القرآن من وجودهم. أما جلادستون فقد قال ما دام هذا القرآن بأيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا أن تسيطر على الشر. أما دلو فقال بكل صراحة بدون أي مواربة إنما جئت إلى مصر لأهدم ثلاث، لأهدم القرآن والكعبة والأسرة. هذا كلامه وهذه تصريحاته، يبينون على أن قوة هذه الأمة وسر عزها وشرفها في هذا القرآن، وإنه لمن الغبن أن يدرك عدوك سر قوتك وتجهله أنت أو تتجاهله، فيعمل على الحيلولة بينك وبين التسلح بهذا السلاح الفتاك. والحق ما شهدت به الأعداء، لكن للأسف إن تعجب من أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويدعون ديننا يرفضون الإذعان لهذه الحقيقة والإيمان بها لأنها تكلفهم تبعات، بل ويصرون على محاربة من يدعي ذلك ويرمونه بكل من قصه ويثيرون حوله الشبهات التي لا تخفى على أمثالك. إن واجبنا أمام هذه الهجمة الشرسة على القرآن مصدر عزنا وقوتنا، أن نعيد الثقة إلى المسلمين بكتاب ربهم وبأحكامه، ثم نبين لهم كيف يتعاملون مع هذا القرآن، وكيف يتدبرون القرآن ليسعدوا في الدنيا قبل الآخرة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أيضا الحديث عن التدبر الذي هو موضوعنا هو حديث الساعة وكل ساعة. أما أنه حديث كل ساعة لأنه مطلوب من المسلم أن يتدبر القرآن في كل ساعة بل في كل لحظة، ليعلم مراد الله عز وجل منه، ليس ذلك متوقفا على شهر رمضان ولا على ظرف طارئ ولا على حادثة معينة. ثم هو حديث الساعة لأن مزاعم اليهود والنصارى والمغالطات الأعلامية لا يقف أمامها اليوم إلا أنوار القرآن التي تدحضها وتكشف عوارها. إن المغالطات التي نسمعها في الأعلام لا يستطيع أن يوقفها إلا أنوار القرآن الكريم، فهو الكاشف الحقيقي لهذه المؤامرات التي تحاق على الإسلام وعلى أهل الإسلام. حديثنا سيتضمن العناصر التالية: مقدمة وقد مرت، أهمية التدبر وخطورة الإعراض عنه، معنى التدبر في اللغة وعند العلماء، المقصود بالتدبر والاستفادة من القرآن في محاضرتنا، ثم الإجابة عن إشكال، ثم قواعد التدبر وهو صلب الموضوع، وأرجو أن يسعفنا الوقت لذلك، وهذا سوف نتناوله من خلال قاعدتين: قاعدة التخلية وتتضمن 4 قواعد، ثم التحلية وتتضمن 11 قاعدة. أهمية التدبر وخطورة الإعراض عن التدبر. ممكن أن يتبين لنا هذا الموضوع أهمية التدبر من خلال 3 نقاط. النقطة الأولى أن الله عز وجل جعل التدبر من وسائل إدراك صدق محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات رسالته، فخاطب الكفار الجاحدين والمنافقين المتشككين ولفت أنظارهم إلى تدبر القرآن الكريم، فقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ فقال: أفلم يتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال: أفلم يتدبروا القول أم لم يعرفوا رسولا فهم له منكرون؟ أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ أم لم يعرفوا رسولا فهم له منكرون؟ هذه الآية جاءت في سياق الرد على الكفار الجاحدين الذين جحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فبين الله عز وجل أن تدبر القرآن الكريم هو إحدى وسيلتين لتبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولا فهم له منكرون؟ والوسيلة الثانية هي التأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنه لأمر عجب، 6000 آية وتزيد، ولا تستطيع أن توجد تعارضا بين آيتين في كتاب الله عز وجل، ولا بين القرآن الكريم حقائق القرآن والحقائق الواقعية. لكن هذه النتيجة من يتوصل إليها؟ يتوصل إليها المتدبرون لكتاب الله عز وجل، الذين لا يقفون عند آية وينزعون آية ويقولون هذه الآية تتعارض مع هذه الآية، هم الذين يتدبرون ويمعنون النظر ويتعمقون في القرآن. أما غير المتدبرين لا شك أنهم الآيات المشكلة عليهم كثيرة. النقطة الثانية: جعل الهدف من إنزال القرآن الكريم تدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فجعل الوسيلة مكان الغاية. فهل الهدف من إنزال القرآن هو تدبر القرآن؟ سألكم، هل هذا هو الهدف؟ لا، أكيد لا. الهدف من إنزال القرآن الكريم هداية البشر، نص على ذلك في أكثر من آية بل في مقدمة القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذا لماذا جعل هذه الوسيلة محل الغاية؟ قالوا لأن هذه الوسيلة هي أهم الوسائل لتبين لفهم القرآن الكريم وللانتفاع بالقرآن الكريم. وأهل الأصول يقولون للوسائل حكم الغايات إذا أدت إليها، فما أدى إلى حرام هو حرام، أي وسيلة تركبها وتوصلك إلى حرام هي حرام، وأي وسيلة تؤدي بك إلى واجب هي واجب. ما الدليل على ذلك من كتاب الله؟ ما دام العدد يعني كأننا في حلقة نخليها مذاكرة. ما الدليل على أن للوسائل حكم الغايات؟ تدبر، أنا قاعد نتدبر القرآن الآن في سورة النساء، ها قبل آية القتال على صلاة الخوف، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ما وصل إلى الغاية التي يريدون، توفي قبل أن يصل إلى الغاية فكتب له الأجر كاملا. الأمر الثالث، وبخ الله عز وجل الذين لا يتدبرون القرآن واعتبرهم مطموسي البصيرة محرومي النور وهم المنافقون، فقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا لعله يجلي لنا ويبين لنا أهمية تدبر القرآن الكريم. معنى التدبر في اللغة وعند العلماء، أصل التدبر جاء من الدبر، والدبر خلاف القبل، ودبر الشيء هو مؤخرة الشيء. وعند أهل اللغة أن التدبر هو التفكر، ونجمع ما بين هذين الأصلين فنقول التدبر هو التأمل في أدبار الأمور وعواقبها. إذن التدبر هو التأمل في والتفكر في أدبار الأمور وعواقبها، ثم استعمل التدبر في كل تأمل، في كل تأمل سواء كان هذا التأمل نظرا في حقيقة الشيء وأجزائه، يعني الشيء بكليته أو بأجزائه نظرت وتفحصت فيه فيقال أنك تتدبر، أم أنك نظرت في سوابقه وأسبابه السابقة قبل، أو أنك نظرت في لواحقه وأعقابه، كل هذا تدبر نظرا في أجزائه وكليته أو في أسبابه وسوابقه أو في أعقابه ولواحقه، كل هذا تدبر. أما تدبر الكلام فهو النظر والتفكر في غاياته ومقاصده التي يرمي إليها وعاقبة من يعمل ومن يخالف بمقتضى الكلام. ولا يستحق الإنسان المتدبر المدح والإشادة إلا إذا أدى ذلك إلى الامتثال والعمل، وإلا كان ترفا فكريا، كان حجة عليه أكثر من أن يكون حجة له. لذلك فإن المؤكد أن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ليس المقصود بهم حفظة الألفاظ، لا شك في ذلك، إذا ضيقنا واسعا، وإذا أدخلنا من لا حظ له في القرآن وإن كان حافظا للقرآن. إذن الأمر أشمل من ذلك، نعم يدخل حفظة القرآن العاملين العاملون به دخولا أوليا، لكن من وقف عند الألفاظ لا شك أنه ليس من أهل الله عز وجل وإن حفظ الألفاظ. والدليل على ذلك نجد أن علماء السلف وفي مقدمتهم الصحابة رضوان الله عليهم فسروا قول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته بالعمل والامتثال. يقول مجاهد رحمه الله يتلونه حق تلاوته يعملون به حق عمله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها. وقيل أن يتبعونه حق تلاوته باتباع الأمر والنهي، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بما تضمنه. وابن مسعود رضي الله عنه يقول في حفظ القرآن: ليس حفظ القرآن بحفظ الحروف، ولكن إقامة الحدود. وفي الدعاء المشهور الذي نسمعه في كل ليلة في رمضان: اللهم لا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، واجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. وأيضا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنذروه نثر الدقل، أي التمر الرديء، ولا تهزوه هد الشعر، صفوا عند أواجع عجائبه وحركوا به القلوب، حركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. أما الحسن البصري رحمه الله فقد فصل تفصيلا دقيقا في معنى التدبر، ونجد بالمتدبرين المزيفين، فقال: أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده أبدا. حتى إن أحدهم يقول عن هؤلاء: حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا، وقد والله أسقطه كله. ما ترى والله القراء في خلق ولا عمل. حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ القرآن في نفس، إني لأقرأ السورة في نفس واحد. صار تنافس على قضايا شكلية، من يستطيع يقرأ الفاتحة بنفس واحد؟ يقول: إن حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس واحد، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا أكثر الله في الناس مثل هؤلاء. وما أدق وصف ابن مسعود لجيله ولجيلنا، إذ يقول رضي الله عنه: إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن، سهل علينا العمل. إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن، سهل علينا العمل. وإن من يأتي بعدنا سهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، نعوذ بالله. ويقول الحسن أيضا: حملة القرآن ثلاث ليصنف كل واحد نفسه. رجل اتخذه بضاعة ينقله من مصر إلى مصر يطلب به ما عند الناس، ورجل حفظ حروفه وضيع حدوده واستدر به عطف الولاة واستطال به على الناس، يستطيل به على الناس، ورجل علم ما فيه وحفظه وعمل به داعيا وعابدا، فهو خير شمل ونعم به. نسأل الله أن يجعلنا من هذا الأخير. المقصود بالتدبر والانتفاع بالقرآن في حديثي، المقصود به أمران. الأمر الأول: الاستفادة الآنية ثم الاستفادة الدائمة. أما المقصود بالاستفادة الآنية هي التأثر والوجل، وربما أن يصل الإنسان إلى حد البكاء، تأثر آني. والاستفادة الدائمة هي الامتثال والعمل، ومن جمع بين هذين الأمرين فهو على خير، فهو على خير. ومن حصل له الثاني دون الأول فهو إلى خير. المشكلة في من يحصل له الأول دون الثاني، فلينظر في نفسه: هل هذا خشوع حقيقي أو أنه تمثيل؟ ينظر أن يبكي بكاء شديدا ولا امتثال ولا عمل، فلينظر في نفسه: كل نفس بما كسبت رهينة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. إشكال. لا شك أن القرآن الكريم هو روح الحياة المعنوية، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا. ولقد شبهه الله عز وجل بمظهري الحياة المادية. إيش مظهري الحياة المادية؟
مظهر الحياة. شيكو الماء والنور مظهر الحياة. الماء والنور ضرب الله عز وجل مثل القرآن بذلك في البقرة، المثل المائي والمثل الناري كما يقولون. ومن ذلك قول الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. المقصود بهذا النور هو إنزال القرآن، فالناس أموات، موت معنوي في ميزان الله عز وجل بحسب الاستعداد الذي عنده. كذلك هؤلاء الناس كل يغترف من هذا القرآن بحسب الاستعداد الذي عنده. إذا عرفنا هذه المقدمة نجد أن الناس انقسموا في هذه القضية إلى قسمين: منهم من كان القرآن له هدى وشفاء، ومنهم من كان القرآن له عمى وشقاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نفس القرآن. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادت هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هل العيب في القرآن؟ لا أبدا أبدا. العيب في القلب الذي لم يكن محلا وأهلا لقبول هداية الله عز وجل. فالماء، هل يشك أحدا في أن الماء هو روح الحياة المادية؟ لا أحد. ومع ذلك ينزل هذا الماء على الأرض فتنقسم إلى ثلاثة أنواع: أرض تنتفع بهذا الماء انتفاعا كاملا، تنفع نفسها وتنفع غيرها، فأصاب أرض طيبة فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكبير. ونوع من الأراضي انتفاعها نسبي، لم تنتفع هي، نفعت غيرها، وكان منها أجانب أمسكت الماء شغلها، أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، هي ما انتفعت. كذلك في هذا الكون ومن الناس من هو ناقل للعلم فقط، لا حظ له من العلم، هو ينقل العلم للناس، أما تستفيدون هو ما يستفيد. والرسول قد قاله: فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هناك من الناس هم لا فرق بينهم، للأسف نقول هذا مثل المسجل الذي أمام شريط ينقل للناس، هذه مهمة ينقل هذا العلم للناس، لكن هو لا يستفيد منه. فإذا الاستفادة نقول نسبية. ثم هناك النوع الأخير وهي القيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، ما استفاد لا لنفسه ولا لغيره. فهناك فالناس ينقسمون إلى ثلاث طوائف. إذا أجبنا على هذا الإشكال، فإذا ليست المشكلة في القرآن الكريم، المشكلة في من لم يكن قلبه محلا ولا أهلا لتقبل هداية الله عز وجل. وما ربك بظلام للعبيد. طيب، رابعا قواعد تدبر القرآن الكريم، وهو الموضوع الأساسي حقيقة. يتم التدبر عبر عملية ذات شقين، ذات شقين هي التخلية والتحلية، قواعد سلبية وقواعد إيجابية. أما التخلية فهي عملية تطهير للوعاء، عملية تطهير للوعاء، وأقصد بها تجنب موانع التدبر والاستفادة من القرآن الكريم. واندرج تحت هذه أربع قواعد: هي الكبر، المجادلة بغير حق،
وعدم الإيمان بالآخرة أو ضعف اليقين ثم هجران القرآن. سلبية، مطلوب منك أن تترك هذه، أن تتخلص من هذه القضايا السلبية، تخلية، تخلي نفسك من الكبر ومن المجادلة ومن ضعف اليقين ومن هجران القرآن، وتخت هذه الحديث. لكني آثرت أن أبدأ بالنواحي الإيجابية أو بالتحلية، ليس تقليلا من شأن التخلية، ولكن لأني أخشى الوقت ما يتعبني، هذا من ناحية. من ناحية ثانية لأني أعتقد من باب حسن الظن بالموجودين هنا أنهم ليس فيهم هذه إن شاء الله، قد سلموا منها إن شاء الله، قد سلموا من الكبر، قد سلموا من المجادلة ومن ضعف اليقين ومن هجران القرآن. فإذا لننطلق إلى التحلية، التحلية هي تجميل وتزهير، وأقصد بها تحقيق عوامل التدبر والاستفادة من القرآن الكريم. أبدأ بالأولى وهي 11 قاعدة. أولا، الثقة الجازمة بمصدرية القرآن الكريم، بأن هذا القرآن هو كلام الله حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به وهو بألفاظه، فالألفاظ هي ألفاظ الله عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولا داعي لتلك الكلام الصفصفة التي خاض فيها بعض الفرق، هل الكلام هو حقيقة أو هو الكلام النفسي؟ لا، عندنا آية صريحة بأن هذه ألفاظ الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولا ندخل في جدال في هذه القضية. هذه النقطة نقطة الارتكاز في الاستفادة من القرآن. فما لم يؤمن الإنسان إيمانا جازما حقيقيا بأن مصدر هذا القرآن هو الله عز وجل، لم يكن هناك ما يدفعه للاستفادة من القرآن الكريم الاستفادة الكاملة. قد يستفيد منه، لكن نقصد الاستفادة الكاملة، فإن الإنسان أي إنسان يستفيد من أي حكمة تصدر، لكن نحن نقصد الاستفادة الكاملة، يعني نقصد أن يكون يعني الجدال الذي يحصل في تأثير بعض الدول، هل القرآن مصدر التشريع أو مصدر من مصادر التشريع؟ كذلك نقصد ممكن الإنسان إذا كان ما يؤمن به أن يستفيد منه في الجملة، لكن نحن نقول أن يستفيد الاستفادة الكاملة. إذا كان هذه روحه وهذه نظرته في القرآن الكريم فإنه سوف يستفيد الاستفادة الكاملة، أما إذا لم يكن كذلك فإن غيره إذا عارضه تشكك، بل إذا تعارض ذلك مع أهوائه ترك. أما إذا تيقن أن القرآن الكريم هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإنه لن يقدم على تقديم أي شيء على هذا القرآن الكريم. ولذلك أنكر ابن عمر رضي الله عنه على الذين يؤتون القرآن قبل الإيمان. فرق كبير بين من يؤتى القرآن قبل الإيمان ومن يؤتى الإيمان قبل القرآن. فهو أنكر على من يعطى ويؤتى القرآن قبل الإيمان، يقول لقد عشنا دهرا طويلا وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده ينثره نسب الدقم التمر الرجيم. فابن عمر رضي الله عنه يدرك هنا أن الاستفادة استفادة قليلة لمن يؤتى الإيمان القرآن قبل الإيمان. وأيضا عند الإيمان الجازم بمصدرية هذا القرآن الكريم يستشعر هذا الإنسان أن كل خطاب موجه إليه ومعني به خاصة ما يصدر بها أيها الذين آمنوا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعا، ليش؟
فإنما هو أمر تؤمر به ونهي تنهى عنه. طالما أنت تعتقد أنك داخل تحت يا أيها الذين آمنوا فيجب أن ترعيها سمع، فإنما هو أمر أو نهي. ومن أصول أساليب القرآن الكريم في حمل الناس على العمل أنك تجد في الأمر والنهي دائما يصدرها يا أيها الذين آمنوا. اقرأ سورة الحجرات، صدر 5 آيات يا أيها الذين آمنوا، ثم تأتي كثير من القضايا التي فيها نزاع مع هو أنه لا يسخر قوم من قوم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، اجتنبوا كثيرا من الظن، فيها نزاع مع النفس ومع الهوى، فيصدرها بالإيمان. وكأن المعنى والمقصود يا من قلت أنك مؤمن إن الإيمان يقتضي أن تفعل أو تترك، ولازم هذه الثقة العامة الثقة التفصيلية بكل خبر يرد في هذا القرآن الكريم مهما كان الواقع بعيدا عن هذا الخبر حاليا، فإنه يجب كذلك أن تؤمن يقينا جازما بذلك. أعطيك أمثلة على ذلك، بترى كيف كان السلف يؤمنون إيمانا يقينا جازما بهذا القرآن حتى لو كانت الأحداث تدل على أن الآية بعيدة أو عن الواقع. عن قتادة رضي الله عنه أن رجلا اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطن أخيه، قال يا رسول الله استطلق بطن أخي. استطلق بطن أخي ايش معنى استطلق؟ اخواني عندنا اليوم في اللغة وهذا إسهال، أصابه إسهال. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فراح وسقى عسل ورجع. قال يا رسول الله استطلق بطن أخي قال اسقه عسلا. فجاء في الثالث وقال اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك، وننزل من يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ما تعافى هذا، لكن هذا ما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرد هذه الآية لأن الواقع ما شهد لها، لعل هناك سببا أمرا ما، لكن عنده يقين جازم بأن العسل شفاء. ها؟ إيه. مثال آخر، لما أنزل الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لما نزلت هذه الآية كانت الغلبة للفرس على الروم، وما كان عند أحد مجرد وهم أدنى درجات اليقين، يعني إن ما في أمل، ما عنده ولا وهم عند أحد وهم أن تكون الغلبة للروم على الفرس، والآن تقول إنه سيهزم الفرس وهم من بعد غلب سيغلبون. فراح أبو بكر الصديق مباشر الكفار قريش، وكان يعجب كفار قريش انتصار الفرس لأنهم مثلهم في الشرك والوثنية، وكان يخجل المسلمين لأن الروم يعني عندهم شائبة كتاب وأنهم على يعني من أهل الديانات السماوية، فكان يخجلهم. فذهب أبو بكر الصديق ولسان حاله يقول أن فرحكم هذا لن يدوم، ولسان حاله يقول يا أبو بكر قل كلمة غيرها، يعني مش أمل، يعني ما هناك أي مؤشرات أن الفرس يهزمون الروم، الفرس الروم يهزمون الفرس، ما في أمل. يعني مثل لما تقول الآن في هذا الزمان الآن تقول مثلا نيكاراغوا تهزم أمريكا، ما حد يصدق. ومع ذلك ثقة بالقرآن الكريم ذهب أبو بكر الصديق وعقد بها ولم يكن بها قد فرهم في ذلك الوقت، وكسب أبو بكر الصديق الرهان، بل أقره قبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وكسب بها. هذا الذي نريده، الذي يريد أن يستفيد من القرآن ويتدبر القرآن، لا أن يثير حوله الشبهات. عندما يقرأ وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون به شيئا، ثم ينظر في الواقع ما يرى الواقع خلاف ذلك تماما 180 درجة، فيقول لا 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 لا، نحن نؤمن يقينا جازما بمثل هذه الآيات أن الغلبة والتمكين لا بد أن يكون للمسلمين ولو بعد حين. النقطة الثانية، التعامل مع القرآن على أنه كتاب هداية. هذا هدف القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل، نص على ذلك في أكثر من آية على أن هدف القرآن الكريم هو الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فينبغي أن تقرأ القرآن على هذا الأساس. إذا ما قرأت القرآن على أنك تريد أن تعرف المطلوب منك، تريد أن تهتدي بهدي القرآن الكريم وبأنوار القرآن الكريم، لسان حالك هو لسان ذلك الجندي الذي في الميدان، في الميدان يتلقى الأمر اليومي. لماذا؟ ليتلهى به؟ لا، لينفذ مباشرة، لينفذه مباشرة. يقول صاحب الضلال رحمه الله وهو يبين لنا ما تميز به الجيل الأول، الجيل القرآني، يقول يتلقى للتنفيذ المباشر، لا للثقافة أو الاطلاع ولا بقصد التذوق والمتاع. لم يكن أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر به من زاد الثقافة لمجرد الثقافة، ولا ليضيف إلى حصيلته من القضايا العلمية والفقهية محصولا يملأ به جعبته، إنما كان يتلقى القرآن ليتلقى أمر الله، يتلقى القرآن ليتلقى أمر الله. ومن ثم لم يكن أحدهم ليستكثر منه في الجلسة، في الجلسة الواحدة، لأنه كان يحس أنه إنما يستكثر من واجبات وتكاليف، فكان يكتفي بعشر آيات يحفظها ويعمل بها. وهو يشير إلى حديث عبد الرحمن عثمان بن عفان أنها إذا نزلت عشر آيات من كتاب الله لم يتجاوزوها حتى يتعلموها ويعملوا بها، قال فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما مجرد القراءة، أما مجرد القراءة وإن كان فيها نفع لا شك في ذلك، إلا أنها قد تكون حجة على الإنسان أكثر مما تكون حجة عليه أكثر مما هي حجة له. يقول بعض السلف ما جالس أحد القرآن فقام فسلم، إما له وإما عليه، بل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليه، والقرآن حجة لك أو عليه. ويجب أن ندرك أيها الإخوة الكرام أن هذه الهداية موجودة في كل آية من آيات الله عز وجل، مهما كان موضوع هذه الآيات، سواء كان قصصا أو كانت أمثالا أو كانت حتى إشارات كونية ما يسمى بالإعجاز العلمي، فإنه قد بين الله عز وجل أن في كل ذلك هداية. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا مسترا. وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان بعض السلف إذا لم يفهم مثل بكى، قال أنا لست من العالمين وما يعقلها إلا العالمون. وأيضا يقول في الإشارات الكونية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. القاعدة الثالثة في التحلية الرغبة في التدبر والاستفادة من القرآن الكريم. يقول في القطب رحمه الله إن هذا القرآن لا يمنع كنوزه إلا لمن يقبل عليه بهذه الروح، تقبل عليه بروح أنك تريد أن تهتدي وتريد أن تتدبر وتريد أن تفهم، لا شك في ذلك. أما الذي لا يهيئ نفسه للتدبر ولا يفكر في الاستفادة أصلا ولا يحدث نفسه في الاستفادة، مجرد القراءة، فقد يقرأه من بدايته إلى نهايته وما وقف عند حكم من أحكام الله عز وجل، كما قال ابن عمر. فإذا نحتاج أن نهيئ أنفسنا ولو من باب تجديد النية وتذكير، عندما تمسك المصحف تعلم أنك لا تريد فقط أن تأخذ بكل حسنة، بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا، تريد أن تعرف ما مراد الله منك، ماذا يريد الله؟ يعني أنت تهيأت نفسيا فسوف ترى الآيات كلها تمر عليك والأحكام. أما إذا كان مجرد أنك تقرأ فلا شك ما ذكرنا فيه أجر، لكن لن تقف على هذه الكنوز. ولازم هذه الرغبة حتى تكون رغبة صادقة أمران: قراءته قصدا لا موافقة ومصادفة، يعني أنه لا بد أن يكون لك ورد يومي، مش أنك تقرأ القرآن لأنك دخلت المسجد ما قام المؤذن للصلاة كما نقرأ القرآن، لا لا بد إلا أن يكون هذا هو وردك أنت تتقصد هذا. فأقول لا بد أن يكون لك أن تكون لك قراءة موافقة، لا تكون تتخذها وتخطط لها، لا أن تكون مجرد مصادفة وموافقة. الأمر الثاني وهو الأهم: لا بد من المجاهدة على عدة جبهات، وأهمها جبهة الشيطان والسرحان. لا بد أنت عندما تأتي تدخل إلى الصلاة وأنت ببالك أنك ستخوض معركة مع الشيطان، لا شك أنك ستكون متهيئا، وإلا تصلي وتنتهي من الصلاة وأنت ما دريت ماذا قرأت وماذا قرأ الإمام. كذلك القرآن، ينبغي لك أن تعلم أن أشد ما يكون الشيطان يعني يجمع خيله ورجله عندما تريد أن تقرأ، يريد أن يصرفك، لا يريدك أن تنتبه إلى أحكام الله عز وجل وتتعلمها. ثم السرحان أيضا، وهذا حتى تكون صادقا في ذلك لا بد من تهيئة الزمان والمكان والظرف. أما المكان فلا تأتي فتقرأ القرآن في مكان فيه ضجيج وفيه تشويش، فالإنسان اللي عنده أولاد وهذا يجي يقرأ في وسط عياله وكذا، ما يمكن يعني هذا، يعني هذا ينادي بابا من هنا والثاني من هنا، يعني ما ممكن. يعني أنتم الحمد لله عندكم الظروف مهيئة، ما عندكم مشكلة. الأمر الثاني تختار الزمان، أي زمان هذا الذي تختاره؟ الزمان الذي تشعر أنك مستجمع لقواك العقلية وأن بالك غير مشغول وأنك لست بمستعجل، ليس هناك شيء يعجلك. لماذا لا تسرعون في القراءة؟ لأن الشيء يعجلهم، عنده موعد بعد فترة وبعد كذا. فإذا أظن لا بد من تهيئة الزمان والمكان، وأفضل وقت تنطبق عليه هذه المواصفات هو جوف الليل أو الفجر. ولذلك كان السلف الصالح يتلذذون بمناجاة الله عز وجل في جوف الليل، ويرون أن ذلك أكثر وأفضل مما يتلذذ به أهل الوصال في وصالهم. النقطة الرابعة: استشعار أن الذي يقرأه هو كلام الله عز وجل. وفرق بين النقطة الأولى، بين أن الثقة واليقين الجازم بأن هذا كلام الله، وبين استشعار أنك تقرأ كلام الله عز وجل. أعتقد أن الفرق واضح إن شاء الله. هو ما عبر عنه ابن القيم رحمه الله بأنه قال حضور القلب، حضور القلب. ثم قال في مقدمة كتابه الفوائد، يقول: إذا أردت الانتفاع من القرآن الكريم فاجمع قلبك عند تلاوته، وألقي سمعك وأحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به. وذلك أن تمام التأثير، تمام التأثير يعتمد على أربع قواعد: مؤثر قول، ومحل قابل، وشرط توفر شرط، وانتفاء مانع. وهذا ذكرته الآية: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالمؤثر القوي هو القرآن لا شك في ذلك، وقد أخبرنا الله عز وجل عن أثره في القرآن نفسه فقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فما عندنا مشكلة بالمؤثر. ثم المحل، المحل القابل لهذا القرآن الكريم ولهذا المؤثر. وسأضرب لك مثل في عندما نتكلم عن المعاصي، كيف مع قوة المؤثر لا يوجد محل، لأن المحل قد قشته الأجران والران، فما في تأثير. قوة موجودة، قوة القرآن هي نفسها ما تغير، لكن ما في محل. فالمحل هو القلب الحي. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب، أي قلب حي، أو ألقى السمع وهو الشر. وهو الشخص ألقى السمع أصغر وهو شهيد، هذا انتفاء المانع، أي انتفت الغفلة والسرحان. فهذه أربعة قضايا. أذكر مثال على السريع، وهو مثال لأحد المسلمين من غير العرب، أخ باكستاني لا يفهم القرآن الكريم. ذكر حدثني رجل بسنده إلى من رأى الحادثة، يقول كان في الحرم بالأكثر من 15 سنة، يقول فكان أخ باكستاني يقرأ القرآن بكاء، اللهم ارزقنا هذا الخشوع. يقول جلبت منه أشوف ليه يقرأ، ماذا يقرأ، ما هي الآيات الوعيد، خذوه فقل له يقرأ، ماذا يقرأ. يقول فوجدته يقرأ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، آيات يعني مقاريس، ما فيها يعني استغفر الله، القرآن فيه كله موعظة، ما في شيء يأثر. أنا روحت يقول من باب الفضول سألت، قلت هذا أنا أراك تقرأ وتبكي والآيات ما هي آيات لا جنة ولا نار. فقال يا أخي يكفيني أنا أشعر أن قاعد أقرأ كلام الله، كلام الله، هذا كلام الله. ففاض ذلك على قلبي وأشرق بهذا البكاء وبهذا الروحانية العالية. فهذا الذي نقصده بالاستشعار، أن تستشعر أن هذه ألفاظ الله، ليست ألفاظ لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل، كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. النقطة الخامسة لعلها التفاعل مع الآيات بحسب موضوعها، بحسب موضوعها. فإن كانت قصة تعيش مع هذه القصة وكأنك طرف مع الحق ضد الباطل، أو كأنك شاهد عيان، أو كانت آية رحمة فتتمناها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عذاب أو وعيد فتخاف، أو كنت مقصرا فتخاف، تخاف أن ينطبق عليك ذلك الأثر، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، تكون كذاب والعياذ بالله، تكون صاحب غيبة، أنت تقرأ كلام الله عز وجل الذي يتوعد هؤلاء الكذبة، فتتأثر، تتأثر عندما تقرأ مثل هذه وتكون تتفاعل مع الآيات بحسبها. وهذا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأها، ثم النساء فقرأها، ثم آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا أي يتأنى ويتمهل، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. طبعا هذا عندما يكون هو يقرأ لنفسه، أما إذا كان يؤمن الناس الجماعة يقولون له طولت يعني إيش عندك، فهذا لا شك أنه إذا كان منفردا مع نفسه فليفعل ما يشاء، وليكن ليس همه فقط متى أختم، متى أعقل عن الله عز وجل، متى أفهم مراد الله، متى أفقه ما أتلو، متى أحفظ لساني وأغض طرفي وأحفظ فرجي، متى أحاسب نفسي، ليكن هذا هو همه في القرآن الكريم أو مع القرآن الكريم. النقطة السادسة تجويده وترتيله، هذه لا أحتاج أن أقف عندها لأنها يعني ظاهرة واضحة، أثر الترتيل في التدبر والاستفادة والتأثر. ولذلك تجد الناس في رمضان يتنقلون إلى أصحاب المزامير الذين يزمرون حتى يعيشون مع القرآن الكريم ويتفاعلون معه. أيضا نقطة أخرى، تذكر ملابسات التشريع واستحضار فضائل الصور. أقصد بملابسات التشريع في الغالب أسباب النزول. إذا تذكرت أن هذه السورة منذ بداية عندما تأتي تبدأ تقرأها أن نزل فيها كذا وكذا، سوف تجد الآيات، تفهم الآيات. ولذلك علماء القرآن أو الباحثون في علوم القرآن عندما يفسرون آية أو سورة يفسرون على أساس تفسير موضوعي، أن التفسير الموضوعي إما أن يكون موضوع من خلال القرآن فتجمع جميع الآيات ثم تخلص إلى هداية الله عز وجل في موضوع من الموضوعات مثلا، وإما أن يكون تفسير موضوعي من خلال سورة، يعني تحاول أن تركز وتستنبط وتعلن النظر لتعرف ما موضوع السورة الأساسية، لأن لكل سورة لابد أن لها موضوع أساسي كما يسميها سيد قطب مقاصد السورة، لها مقصد أساسي. فإذا استطعت أن تتبين ما هو المقصد الأساسي لهذه السورة ستجد كل الآيات ملتئمة تصب في هذا الأمر إذا وفقك الله عز وجل ما عرفت هذا. كيف يعرفون علماء القرآن أو يكتشفون المقصد الأساسي؟ إما من خلال أسباب النزول، وإما من معرفة كون السورة مكية أو مدنية، أو من فضائل السورة. من خلال هذه القضايا يكتشفون الموضوع الأساسي، المقصد الأساسي لهذه السورة. فملابسات التشريع وكذلك فضائل السور، أعطيك مثال واحد على فضائل السور مما ورد في فضل السورة التي نقرأ 17 مرة في اليوم، الفاتحة ورد فيها فضيلة. كم منا عندما يقرأ هذه السورة يتدبرها ويعيش معها؟ كثير منا يقرأ ولا يعيش. لكن لو تذكرت الحديث الوارد، حديث قدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله قال الله يقينا حمدني عبدي. لو أنك سألت لتعمل أن هناك حمدني عبدي. فإذا قلت الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. إذا قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وفي مرة قال فوض إلي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم إذا قلت اهتم الصراط إلى آخره قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لو تأملت أنت تقرأ هذا كيف يكون حال تفاعلك مع هذا القرآن وأنت يقال لك هذا من قبل الله عز وجل؟ لا شك أنك ستكون في وضع آخر. ولذلك لا نستكثر ولا نستغرب عندما نسمع أن بعض السلف أنه ينهد جدار أو يحصل مصيبة حوله وهو مسترسل مع القرآن وما يدري ما حصل، مسترسل في لذة مع ربه سبحانه وتعالى. طيب، تأمل بعض المواقف التي تأثر بها بعض السلف الصالح. لا شك أن السلف الصالح أو في مقدمة ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قد تأثر ببعض آيات، فينبغي أن تحدث نفسك إذا مررت بهذه الآية أن تتأثر، تحاول أن تتأثر، تحاول أن تعيش على الأقل مع هذه الآية. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: نعم. قال: إني أحب أن أسمعه من غيره. يقول عبد الله بن مسعود: فبدأت أقرأ: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، سورة النساء. وظل يقرأ يقرأ والرسول مطرق وهو يستمع، حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يسمون الله حديثا. قال عبد الله بن مسعود: فقال لرسول الله: حسبك. يقول: فالتفت إلى عيني رسول الله فإذا هما تذرفان. أنا أسألكم أيها الإخوة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ من هو الذي أولى بالبكاء؟ أهو الشهيد أو المشهود عليه؟ شهيد يؤدي شهادة وينتهي وانتهى موضوعه، أم أنت المدان الذي ستدان أمام الله عز وجل ويشهد عليك الرسول؟ إذا نحن أولى بهذا البكاء منه. ولكن هي الرحمة، القلب الكبير، ما توقع صلى الله عليه وسلم أن يقف خصما أمام أحد من أمته، لكن أعلمه الله عز وجل بذلك وفاضت هذه الآية عليه على روحي ففاضت إشراقا وبكاء. آية أخرى في مسند الإمام أحمد والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية طول الليل يركع بها ويسجد: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور. يلقى بها بهذه الآية ويبكي. فقال أبو ذر: يا رسول الله، ما زلت تقرأ بها تركع بها وتسجد؟ قال: نعم، وإني سألت ربي الشفاعة فأعطانيها، وإنها آئلة لمن لا يشهد بالله شيئا. وفي رواية قام يقرأ بهذه الآية ويقول: أمتي أمتي. فأرسل الله عز وجل جبريل إلى محمد يستعلمه وهو أعلم. قال: أمتي أمتي. فرجع إليه جبريل قال: إنا سنرضيك في أمتك. من هو الأولى بهذا البكاء؟ أم هو الذي سوف يشهد وينتهي مهمته؟ أم نحن الذي يشهد علينا نحن المدانون؟ فلا شك أن نحن أولى بمثل هذا الموقف. أيضا لو رحنا نستعرض الصحابة رضوان الله عليهم ووقفاتهم مع بعض هذه الآيات لطال المقام. أبو بكر الصديق كان مشهورا بين الصحابة أنه رجل أسير. إذا قرأ يبكي، تقول عائشة إنه رجل أسير إذا قرأ بكى. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يذكر ذلك. أبو رافع يقول صليت الغداء أي الصبح مع عمر بن الخطاب فقرأ من سورة يوسف وكان جهوري الصوت، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يقرأ هذه الآية. يقول فما زال صوته ينزل أو يخفض حتى انقطع صوته وسمعت نشيدة. وهذا أبو تميم الداري أتى المقام فاستفتح بالجاحية ثم قام يقرأ إلى أن وصل. أم حسب الذين اشترقوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ولهم ساء ما يحكمون. قام يرددها متأثرا بها، وقام سعيد بن جبير ليلة يقرأ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يرددها. وقام الحسن البصري يقرأ قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقرأ بعض الناس مثل حديثة الباكستاني ما في أجل يقرأ بهذه الآية، فكأن بعض الناس جوعوا عندما عرفوا قالوا، فقال له كلاما حولها يعني، فقال والله إن فيها لمعتبرة، ما رفعنا طرفا ولا رخيناه إلا وجدنا نعمة من نعم الله عز وجل لم نؤدي حقها وما لم نعلم أكثر. انظر إلى العارفين بالله عز وجل، انظر الأمور مثل بعض، إنما ينظر بنور الله عز وجل. وهكذا ولو رحنا كما ذكرنا قال بنا المقام إن هذه السلسلة المباركة من الانفعالات والتأثرات لتدل على شفافية القلب وصفائه وطهارته، ولو طهرت قلوبنا لحصل لنا ما حصل لهم. وكما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، ما شبعنا من كلام ربنا. طيب عندي نقطتين أخيرة إن شاء الله. تفاعل الصحابة ليس تأثر، أما التأثر الآخر وهو الامتثال والعمل ثم تجنب المعاصي، يعني هذه النقاط. أيضا مما يعين الإنسان على التدبر والتأمل هو أن يتأمل فيه ويتذكر تفاعل الصحابة رضوان الله عليهم من حيث الامتثال بالآيات والعمل. أخرج الإمام أحمد وابن جرير بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما أنا أجير الكأس على طلحة بن عبيد الله وأبي دجان وعامر بن سهيل وسهيل بن بيضاء حتى مالت رؤوسهم من خليط من بكر وثمر، سمعنا مناديا ينادي على إن الخمر قد حرمت، على إن الخمر قد حرمت. انظر يقول أنس بن مالك فما دخل داخل ولا خرج خارج من البيت حتى أهرقنا الخمر وكسرنا القلال، ومنا من اغتسل ومنا من توضأ وعصبنا من طيب أم سليم، ثم خرجنا إلى المسجد خرجنا رسول الله يتلو هذه الآية. امتثال مباشر، قال يا جماعة خلونا نتأكد هذا يمكن واحد يكذب علينا ولا شيء، ما على طول مباشرة امتثال في ذلك المجتمع الذي العقل في ما في تلاعب بمثل هذا بأحكام الله عز وجل، فامتثلوا مباشرة. أيضا مثال عندما امتثلوا بتغيير القبلة، مر رجل على أناس وقد غيرت القبلة فقال ألا إنا قد صلينا تجاه مكة، فداروا وإلى الآن موجود بالمدينة مسجد القبلتين، فداروا مباشرة وصلوا ركعة ثانية على اتجاه مكة، امتثال مباشرة. ولم يكن حظ النساء في ذلك المجتمع بأقل من الرجال في الامتثال والعمل. أنزل الله عز وجل في الليل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يذن. ليه؟ فانقلب الرجال يقرؤونها على النساء. فتقول عائشة رحم الله نساء الأنصار، رحم الله نساء الأنصار، دعت لهم دعوة بهذه الدعوة الانتزال. انقلب أزواجهم يتلون عليهم هذه الآية، فخرجنا وشهدنا الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهن القرب. فلسعوا، بل في رواية شققنا مروضهن إلا ما عندها عطف لأختها، وصلينا شهدنا الصلاة مع الرسول ما يعرفهن أحد. أمس كانوا عاديات يعني لأن ما نزل الحكم، واليوم خلاص انتهى. قل لنسائنا هذا، وجاء مجادلة وبس الوجه إنما نبغى وبس كذا وكان إلى آخره. انظر كيف الجدال، هؤلاء التزموا مباشرة، التزام مباشرة. لا شك عندما يقف الإنسان عند مثل هذه الآيات يتأثر. أو مثلا إن شئت موقف أبو طلحة، موقف أنس بن مالك من موقف أبي طلحة من بيرحاء عندما أنزل الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، أو عندما قال انفروا خفافا وثقالا. كل هذه تفاعلات تبين لنا كيف كان القوم يتفاعلون مع كتاب الله عز وجل. النقطة الأخيرة في هذا الموضوع هي تجنب المعاصي. هذه النقطة أيها الإخوة من النقاط المهمة والخطيرة. حاجب يقف دون استفادة الإنسان من القرآن ودون التلذذ بمناجاة الله عز وجل. بعض الناس حتى عندما يقوم في الليل وفي السحر لا يتلذذ بكتاب الله عز وجل ولا بآيات القرآن الكريم، حرم لذة المناجاة. هذا أخطر شيء، أن يحرم الإنسان يقوم الليل. سمعت أكثر، وأنتم كلكم سمعت ذلك في نور على الدرب وغيره، يقول رجل قمت من الليل وما شعرت بالقرآن وما تلذذت بالقرآن. محروم هذا الذي حرم أن يقوم في جوف الليل ومع ذلك ما يتلذذ بالقرآن ولا يستشعر القرآن، فليبكي على نفسه. إن هذه المعاصي أغلال تغل الإنسان، وحجب تحجب نور وصفاء القلب فلا يتأثر بالقرآن الكريم. المعاصي وبالذات معاصي الأدوات والأجهزة التي من خلالها يحصل التدبر والتأمل، السمع والبصر والقلب واللسان، إذا لوثت هذه الأجهزة وكدرت طفوها بالمعاصي فلا أمل، لا ينفذ النور إلى القلب من خلال هذه وقد لوثتها وكدرتها. أخبر عندما جاء دكتور عبد المنعم تعالج قبل 15 عاما هنا في الجامعة، وكانت محاضرته عن القرآن وأثر القرآن، فيقول سأل بعض الناس يعني ماذا ما نتأثر بالقرآن؟ فقال أعطيكم مثال، يقول لو أنك أتيت بكيبل في الكهرباء هذا اللي فيه مدري كم ألف واط، كيبل هذا من هذا اللي هو حوالي 10 سم، ثم يقول وضعت عليه شمع وغلفته، ثم أتيت بلمبة سهاري على صغير أصغر شمع ثم وضعتها، يقول ما تولد قوة كهربائية عظيمة ولمبة صغيرة هو اللي تولعها. قال لماذا؟ هذا مثل قلوب كثير من الناس، ران قط الران، كلا بس ران على قط الران على القلوب، فما عاد قوة القرآن مع قوة هذا القرآن، قوة المؤثر ما وجدت محل. فلذلك لا بد من محاربة لهذه المعاصي والوقوف منها بحذر. يقول نختم كلامنا بالكلام الشيخ الدكتور صلاح الخالدي في كتابه مفاتيح التعامل مع القرآن الكريم في باب من آداب التلاوة، يقول تطهير أدوات التلاوة التي يتعامل من خلالها مع القرآن وتنظيفها مما علق بها من معاصي وذنوب ومنكرات، لأن نظافة وطهارة الوعاء شرط للانتفاع بالمضمون، فكيف يحسن تلاوة القرآن وتدبره وفهمه بعين لوثتها النظرات المحرمة، أو بآذان دنستها الأصوات المنكرة ومزامير الشيطان، أو بلسان نجسته الغيبة والنميمة والكذب والاستراء والسخرية والاستهزاء، وكيف يعي القلب ويتفاعل معه قلب عليه أكنة وأغطية وحجب وموانع من الشبهات والشهوات، والرغبة في المعاصي والمنكرات والإقبال على الرذائل والمحرمات، وقد أفسدته الأمراض والآفات من الرياء والعجب والتكبر. إن القرآن كالمطر، فكما أن المطر لا يؤثر بالجماد والصخر ولا يتفاعل معه إلا التربة المهيئة، فكذلك القرآن لا بد أن ينزل على بيئة صالحة ليتفاعل معها ويؤثر بها ويحيا من خلالها، وهذه البيئة هي الحواس والقلوب التي يقبل عليها. وسر هذا أن الجنس أن الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرم الله عوضه الله عز وجل بنور بصيرة. فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدى فيها، فإذا خلطت المرآة من الصدى انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه، وإذا صدأت لم تنطبع فيها صور المعلومات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لحسن التدبر وحسن قراءة القرآن الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ على هذه المحاضرة التي فيها من معلومات ذكرنا بها ووعظنا، أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يجعلنا ممن يسمعون القول يتبعون أحسنه، وأن يجعلنا فيها تذكرة وعبرة وتذكير بأن تدبر القرآن ونتلوه بتركيز ووعي وحضور قلب وابتعاد عن المعاصي. حقيقة كان ودنا أن نطيل أكثر مع الشيخ، لكن الوقت يعني طالب عن تأخر كثير، نترك بعض الدقائق إذا بعض الإخوة عندهم بعض الأسئلة مكتوبة أو يريد أن يلقوها، فلا بأس أن نقضي 15 دقائق بهذا المجال، أو تعقيب إذا من عنده تعقيب أو مداخلة إذا عنده أسئلة. طبعا الموضوع يعني عالف الجميع إن شاء الله متابعين. تفضل.
نعم، أنا ما معقول المجاعة باقي بس واحدة الإلمام بالتسليم. هو طبعا إذا أنت فتحت القرآن قصدا ينبغي لك أن تتدبر وتتأمل، أما إذا كان مريت في السوق واحد فتح القرآن لا يلزمك ذلك، لكن أنت تفتح القرآن قصدا ثم تتركه وتنشغل بهذا، فالأفضل عدم فتح هذا القرآن. إيش الفائدة من فتح القرآن وأنت منشغل بشيء؟
البركة إن شاء الله البركة حاصلة بالتلاوة والسماع، بس
أنت مشغول الآن داخل القرآن، داخل القرآن تماما.
تفضل. بالنسبة لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه أنا أعرف أنها نزلت في حال الصلاة، يعني في أثناء الصلاة، أما في غيرها فيعني بعض العلم أجاز هذا، ولكن كما تفضل الشيخ لا ينبغي، لأن فيه ملهاة عن القرآن الكريم. لكن إذا سمعه أو استمع إليه بدون قصد فهذا لا مانع، لكن الأصل أن الآية في الصلاة، وإذا قرأ القرآن واستمعوا له وأنصتوا في حال الصلاة وعدم الانشغال أثناء الصلاة، والحمد لله رب العالمين.
لذلك ذكروا أيضا في مثل هذا في قضية السجدة، السجدة الآن إذا كنت أنت مريت واحد قرأ آية السجدة هل تسجد أو لا تسجد؟ فقال العلماء إن كنت جالسا تسمع ذلك قصدا فالأفضل أنك تسجد معه، لكن إذا كان عرضا فإن سجدت سجد، ما سجدت ما في مشكلة. نبه في غير ما هو بيصل إنما جالس يعني يقرأ القرآن الكريم. نعم.
قضية الشيخ ذكرت من أسباب التخلية الكبر والمجادلة بغير الحق والإيمان بالآخرة وهجران القرآن، أجل توضيح واحد فقط للمجادلة بغير الحق.
المجادلة لا شك أن المجادلة في القرآن، الجدال والمراء أصلا مذموم مطلقا مذموم، لأن يعني كلام بدون دليل ولا شك أن أي إنسان يتكلم أي كلام يفترض أنه يأتي بدليل على ما يقول، إما دليل نقلي أو دليل عقلي. فإذا كانت المجادلة في القرآن الكريم فإنها أشد قبحا وذما بل ويكون تحريما. والجدال يحرم الإنسان من بركة القرآن الكريم، له صور كثيرة. الجدال من الجدال أن يأتي فينزع آية ثم يثير حولها شبهة مع آية أخرى، هذا جدال، هذا جدال بالقرآن. وكان يفعل ذلك أبو ياسر بن أخضر، كان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويجادله في القرآن الكريم، وخاصة في فواتح القرآن الكريم، في فواتح السور يجادله، يعني يضرب هذه الآية بهذه الآية. أو ما ذكرنا أيضا فعلوه في إثارة قضايا في نسخ الآيات، هذا أيضا نوع من أنواع الجدال. تتبع المتشابه من القرآن الكريم، والذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. عن عائشة رضي الله عنها فيما ذكره الإمام البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: فإذا رأيتم الذين يجادلون في القرآن فهم الذين سمى الله فاحذروهم. وفي رواية البخاري: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى فاحذروهم. قد يكون الجدال أحيانا، طبعا هذا إذا كان إنسان بنوع من الكبر والزيغ في القلب، قد يكون السبب في الجدال يعني الجهل، الجهل، وكثير ما يقع الناس في هذا. أيضا هذا يحرم الإنسان من لذة المناجم، لأن المفروض أن يحيل هذا وأن يرد إلى عالمه، أما أن يأتي فينزع آية مع آية ثم يأتي التعارض وهو ما يعرف ويكذب القرآن بعضه وبعضه. روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قوما يتزارعون في القرآن الكريم فخرج مغضبا فقال: إنما أهلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما أنزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم فقولوا وما جهلتم فكيلوه إلى عالم، فكيلوه إلى عالم. أنت لا تثير قضايا حول القرآن الكريم، إما أن تسأل العالم أو ترجع إلى كتب التفسير، أما تأتي وتتكلم بالمجالس وفي تعارض وكذا، لا شك أن هذا يحرم الإنسان من بركة القرآن. نعم تفضل.
إذا وجد الإنسان والإطالة مع قراءة القرآن في نفسه يعني عدم تدبر القرآن، فهل يعني يترك القرآن بحجة أنه سوف يكون يعني حجة عليه لا حجة له؟ فما الرد يعني إذا ترك القرآن؟
والله أنا هذه النقطة توقعت أن أحد يثيرها عندما قيل والقرآن حجة لك أو عليك أو ما جالس القرآن أحد فسره. ينبغي للإنسان دائما في القضايا التي تحتمل كذا وكذا أن يكون إيجابي، أن يكون دائما إيجابي. يقول الإنسان بدل ما يكون القرآن حجة لي خلاص أبطل مرة واحدة، لا، ينبغي أن تكون إيجابيا في التعامل مع القرآن. تقول: نعم أصلا أنت حتى لو لم تقرأه حجة عليك، حتى لو لم تقرأه حجة عليك لأنك مخاطب بهذا القرآن، فإذا ما بقي عليك إلا أن تلزم نفسك بالقراءة وأن تحاول مرة بعد أخرى. لماذا كان بعض السلف يرددون الآية؟ هذه أيضا من الأساليب، من طرق أنك تردد الآية مرة بعد أخرى، فإن قد بعد من أكثر الطرق أوشك أن يفتح له الباب. فإن شاء الله أنت على خير لو قرأت وما تدبرت فإنك تعيد الكرة مرة بعد أخرى. المهم إذا أخذت ببعض التوجيهات أو بعض القواعد التي ذكرناها إن شاء الله سوف تصل إلى مستواك، لكن لا تجعل الشيطان يعني يلعب عليك ويقول والله ما دام كذا خلاص اترك أنا قراءة القرآن. لا شك أن قراءة القرآن عن ظهر قلب فيها مجال للتدبر، والله أعلم، يعني ممكن يرجع لكل واحد حسب تجربته، لكن يبدو والله أعلم قراءة القرآن عن ظهر قلب فيها مجال للتدبر أكثر من قراءة من المصحف، لكن ربما احتمال بعض الناس إذا قرأ من المصحف يتدبر أكثر، الله العالم، لكن هذا مجال يعني الناس تتفاوت فيه.
ولكن الحفظ أنا أعتقد أنه يعني يعطي مجال أوسع للتدبر وفرصة. حسب علمي أن هذا الحديث حسن، يعني الجوف الخرق هو الذي ليس فيه شيء من القرآن.
طيب يوجد حديث حق اقرأ وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأه، فهل القراءة يعني إذا كان هي القراءة بالحفظ ولا النظر ولا كيف؟
والله هذا سؤال من علم الغيب، ما أدري والله كيف تكون القراءة في ذلك اليوم والطريقة، الله العالم والله ما أدري. يعني
الثاني يحفظ يعني الواحد يحرص على الحفظ يعني.
ها هو طبعا حرص على الحفظ مع العمل لا شك في ذلك، يعني وردت بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف لكن استدل بها في مثل الترغيب في حفظ القرآن، أن من قرأ القرآن وحفظه فقد استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. يعني هذا حديث فيه نظر، لكن يعني له يعني من الترغيب في القرآن الكريم. يعني هو الآية مثلا لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرف من كتاب الله فلو حسن وحسن عشر أمثال، قراءة مجرد، فما بالك لو حفظها؟ بشكل أكثر مع العمل. نعم يا رب التعقيب.
لا استفسار هذا أنا أحمد، بعض سمعت بعض الشباب هذا قول العلماء ولا لا في الحديث هذا اقرأ وارتقي ورتل، يقول القراءة القراءة ثلاثة يعني التمكين والتدوير والحذر، يقول معناه أن القراءة بالترتيب يعني أحسن، إذا كانت بالترتيب تطول وتطلع في الجنة يعني بحيث أن المنزلة تتعلم. ماذا ما صحيح هذا القول؟
لا هذا طبعا ليس بصحيح. أول شيء هذا التقسيم هذا هو من تقسيم العلماء، فعلى أي أساس يحمل النصوص الشرعية على هذا التقسيم؟ يعني معروف قراءة التدوير والحذر والترتيب، فيجي يقول إذا رتلت معنى ذلك أنك ترتقي أكثر، هو صحيح هذا الكلام ليس بصحيح. والكثير من الترتيل الذي يرتله البعض اليوم عند مشاهير القراء ليس بصحيح، هذا الترتيل أصلا مذموم. هذا النوع لو رجعت إلى علماء يسمونه نوع من التغني، هذا ليس التغني المحمود المذموم والتطريب وإلى آخره، ليس بصحيح هذا الكلام. والمفروض الإنسان يعني إذا ما يعرف معنى حديث أو كذا أو لا يحمل بعض الأحاديث على مفاهيم من عند نفسه.
بالنسبة للحديث الذكر الأخ يقال القارئ القرآن، هل هو القارئ يعني حافظ أم اللي يكثر من القراءة؟
والله أنا بداية الحديث بينت أن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته لا يستحق هذا الوصف إلا من كان تاليا للقرآن عاملا به، وقلت أن حافظ القرآن الذي انطبقت عليه هذا الشروط هو من باب أولى، يدخل دخولا أوليا لذلك. لكن ما نستطيع أن نمنع الناس أو نحجر رحمة الله عز وجل على من لم يحفظ القرآن الكريم إذا كان عاملا به مجاهدا وإلى آخره، بس أعاقه بعض العوائق، ربنا ما أعطاه ذاكرة قوية أو ما تيسر له، يعني له عذر معين في عدم حفظ القرآن الكريم. فبل سيكون بل بعض الناس لهم بلاء ودعوة وأثر أكثر من إنسان حافظ القرآن الكريم. يعني لكن الإنسان دائما يأخذ الأكمل، يعني يجتهد، وذكرنا أن الوسائل لا حكم الغايات، وما دام عندك النية، النية الجازمة طبعا مش النية. وأنا يعجبني واحد يقول أنا ما أحب واحد يقول لي إن شاء الله بحفظ القرآن، إن شاء الله بحفظ، أحب واحد يقول لي حفظ القرآن، يقول لي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، وهو يسوف ما يصلح ذي. لكن إن شاء الله نقول يحفظ.